هذه أسئلة من إخواننا الزائرين من باب المندب حفظ الله الجميع. يقولون في سؤالهم الأول: هل حديث أبي محذورة إذا كنت في الصبح فقل الصلاة خير من النوم يفيد تقييده على الأذان الثاني؟ الجواب: الصبح يصدق على الصبح الصادق والكاذب، وقد جاء ما يدل أن الأذان الأول يكون في الصبح الأول، يكون في الفجر الأول الذي يكون الضوء فيه إلى وسط السماء، والفجر الصادق الذي يكون معترضا وليس مستطيلا، الضوء فيه مشربا بحمرة ويكون معترضا في جهة الأفق ويمتد، كلما طلع الفجر واشتد امتد إلى السماء لا على أنه مستطيل كذنب السرحان كما جاء في الحديث، فليس في هذا ما يدل أنه في الثاني، وكونه في الأول أقرب إلى الأدلة والمعنى. أما الدليل فما ثبت عند البيهقي في سننه أنه كان في الأول، وأما من حيث المعنى فقوله الصلاة خير من النوم هو إيقاظ لوقت تعبد ترغيبي، وأما صلاة الفجر فيقال حي على الصلاة حي على الفلاح كما يقال في سائر الصلوات جزما بدون ما يقال خير من النوم، فليس ذاك وقت نوم، الفجر صلاتها ما هو وقت نوم، ذاك وقت قيام واجب لصلاة الفجر، إذا نودي للصلاة وجب الإجابة إلا من عذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب إلا من عذر فلا صلاة له، فمثل هذا ما يقال له خير، قال حي على الصلاة، فهذا يدل على من حيث الدليل والمعنى أنه في الأول. يقولون في سؤالهم الثاني: تقدم شخص لامرأة للزواج بها وخطبها، وعند العقد لم يستأذنها وليها أي جدها، فهل العقد صحيح لموافقتها السابقة؟ لا شك أن الموافقة لا يلزم تكرارها، فإذا وافقت عند الخطبة فذلك كافي ولا يلزم عند العقد تكرار الموافقة أمام القاضي ولا أمام الولي، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن والثيب تستأمر، قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها حتى لو سكتت للحياء وما قالت لا، ذلك الإذن كافي أن يعقد بها وإذنها سكوتها. رجل صلى مع الإمام ثم تأخر في قراءة الفاتحة حتى رفع الإمام ثم ركع بعده، المأموم ركع بعد، فما حكم هذه الركعة؟ من حيث صحة الصلاة تصح، وفاته المتابعة الواجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فدل على أنه إن خالف الإمام آثم، وأشد إثما أن يسابق الإمام ويتقدمه، أما يخشى الذي يسبق الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو وجه حمار، الحديث في الصحيح. يقولون في سؤالهم الرابع: هل من ترك البسملة عمدا في الفاتحة صلاته صحيحة؟ الجواب: اللازم أنه يقرأها قبل الفاتحة، وعدد من أهل العلم يرون قراءة الفاتحة ولو لم يجهر ولم يسر بالبسملة كما في شرح السنة للبغوي وزاد المعاد لابن القيم، وعلى هذا الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يقرأها، يلزم أن يقرأها وليس من باب البطلان وعدمه. السؤال الخامس: ما حكم أكل لحوم البحر أو طيور البحر التي تأكل الجيف من الأسماك؟ الجواب: يجوز أكلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولما ثبت في غزوة سيف البحر أن البحر أخرج لهم عنبرا فأكلوه وقد كان ميتا، وأخذوا منه بعض القطع، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. السؤال السادس: هل يخفف عن أبي لهب من عذابه بسبب عتقه لثويبة؟ الجواب: هذا جاء بدليل غير ملزم ولا غير حجة، ومن ذلك أنها رؤيا، ومن ذلك أنه لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا ذلك، وقاله نقله العراق أصحاب السير وغيره من الأدلة الصحاح السراح تدل على خلاف ما ذكر في هذا الأثر. وباب السير ربما ذكروا فيها ما ثبت وما قد أنكر. السؤال السابع: امرأة نذرت صيام 5 أيام من بداية شهر رجب و5 من آخره وكذا من شعبان، ما حكم نذرها هذا حيث شاع في الناس التبرك واعتقاد فضائل صيام شهر رجب؟ الجواب: هذا النذر محدث لتخصيصه ما بني عليه أنه تبرك بالشهرين في أولها وآخرها، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شهر شعبان، صامه إلا قليل منه. وأما أن يخصص ب5، خصص بكذا من أوله وكذا من آخره لاعتقاد البركة، فلا يجوز لهذا الاعتقاد لعدم ثبوت دليل يدل على هذا التخصيص وإثبات البركة في ذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السؤال الثامن: يقولون: ما حال حديث من أراد أن يأتيه الشيب على رأسه فليأخذ سفينة في البحر لا أعلم له أصلا؟ السؤال التاسع: يقولون: ما حال حديث شيبتني هود وأخواتها؟ الحديث مثل به للمضطرب، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 955، وأعله ابن أبي حاتم في العلل بالإرسال، سأله ابنه عن الحديث عن المتصل والمرسل فقال: الصواب مرسل. وذكره الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل، وتوسع في بيان علته، توسع في بيان طرقه في رقم 7 في المجلد الأول برقم 17 من كتاب العلل الدارقطني. والحاصل أن من أهل العلم من جمع تلك المراسيل وعضد بعضها ببعض، ومنهم من أعله بالمرسل بأنه الراجح فيه الإرسال، والمرسل ليس بحجة، وهذا هو الصواب. سؤالهم العاشر: يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة، يدخل أهل الجنة الجنة جردا جردا مردا. الجواب: يسألون عن معنى جردا، هل معنى جردا لا تعتنيهم الأسقام والآفات وغيرها؟ الجواب: لا، ليس هذا. وهذا المعنى يستفاد من حديث أبي هريرة وجاء أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الجنة، يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، أو ينادى فيهم: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فهذا يفيد هذا المعنى صريحا. وأما معنى جردا في الحديث الذي هو في حاد الأرواح، وحسنه بعض أهل العلم جردا مرد، نعم، فمعناها يرادف مرد، جرد من الشعر، وقيل جرد ليس أصحاب بطون ثقيلة، ولكن صاحب النهاية وهو ابن الأثير الجزري يقول: معنى جرد أي لا شعر، أي بدون شعر، فهو يرادف مرد. وكل أهل الجنة على ذلك الحال، أي أنهم مردن، ليس منهم كهل ولا ليس منهم شيبة ولا كهل، فكلهم يدخلون الجنة شبابا على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء طولا والعرض على مستوى ذلك الطول، يعني حيث لو كان مثلا طول بغير عرض هذا سيكون مشوها، والجنة ما فيها تشويه. ذكر ابن القيم رحمه الله مقدار عرض الواحد منهم على مستوى طوله بحيث يصير معتدل القامة 60 ذراعا في السماء وعرضها على مستوى طوله. وما جاء من الحديث من الأحاديث التي ظاهرها الاشتباه مع أحاديث جرد مرد وأحاديث أنهم لا ليس في الجنة كهل ولا كبير السن ولا شيخ وما إلى ذلك، كلها محمولة في قوله أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. قالوا معناه سيدا كهول أهل الجنة حال موتهما، ماتا في حال الكهولة، وأما في الجنة فكل أهل الجنة شباب، ليس في الجنة عجوز، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهذا لا يعني أن أبا بكر وعمر في الجنة في حالة كهولة، وإنما في حال موتهما على تلك الصفة، وأهل الجنة كلهم شباب. إلى هنا وفقكم الله.